أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في حجية القياس، وتقدم أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، ما بي بالتالي أنه يحصل لنا الجزم والقطع بالحكم، إذ وجود المشابهة ما بين الأصل والفرعي هذا غير كافي في ماذا؟ في القطع بثبوت الحكم للفرع، لأن الأحكام الشرعية كما تعلمون لها ملاكات، وبالتالي مصالح هذه ليس مسرحا، تعبير الشيخ المظفر قدس سره، للعقل، لا يستطيع أن يصل إليها العقل. أما مجرد وجود مشابه هذا غير كافي في ماذا؟ في انتقال الحكم وثبوت الحكم من الأصل المقيس عليه إلى ماذا؟ إلى الفرعي. هذا غير كافي لعدم ثبوت الملازمة ما بينهما. نعم، إذا كان هنالك بالتالي، إذا كان منصوص العلة مع توفر الشرطين اللي يذكرهم الشيخ المظفر، يعني بمعنى كون أن العلة هنا ليست علة ناقصة وإنما علة تامة وهي موجودة في الأصل وهي بنفسها أيضا موجودة بالفرع، إذا حصل العلم بذلك هذا بعد ما نسميه قياس، هذا يكون منصوص العلة مو قياس، ما يسمى قياس. على أي حال الشيخ هنا يذكر، يقول على أنه لو تنزلنا معهم وأردنا أن نناقش في ماذا؟ في ما ذكروه، وإلا فإن القضية أوضح من الشمس في رابعة النهار. قضية واضحة أن القياس بالتالي، وقد وردت الأدلة والروايات المتضافرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على ماذا؟ على عدم حجية القياس. لكن إذا أردنا أن نناقش معهم نقول لهم، إذا أردتم أن تثبتوا الحجية للقياس وأن هنالك وأن القياس حجة في إثبات الحكم وأنه يورث العلم بالحكم، يعني نحن يعني هكذا أن القياس سبب في ثبوت الحكم جزما للفرق، هذا يحتاج منكم إلى إلغاء خمس احتمالات. أكو احتمالات خمسة لا بد من إلغائها، وهذه الاحتمالات الخمسة لا يمكن إلغاؤها إلا إذا ورد نص شرعي بالملاك وبالحكم، بعد ما راح يصير قياس. ما يمكن حينئذ بالتالي الاعتماد، تريد تعتمد على القياس إلغي احتمالات خمسة، وهذه الاحتمالات الخمسة لا يمكن ويستحيل إلغاؤها إلا إذا ورد نص شرعي. إذا ورد نص شرعي بعد ماكو قياس، بعد يصير شنو؟ يصير أنه دليل ورواية دلت على الحكم في الفار. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، ملخصه أنه من قال بأن ما ظنه القايس الذي يقوم بالقياس مثل أبو حنيفة، أنه ما ظنه القايس هو علة تامة، يجوز عند الله سبحانه وتعالى هذه مو علة تامة، والعقول قاصرة عن إدراك ماذا؟ العلل التام. أنت الآن بالتالي تقول هذا أصل حكمه كذا وهو يشبه الفرع، فأكو مشابهة، ولأجل هذه المشابهة ننقل الحكم من الأصل إلى الفرع. نقول على أنه أنت ما اعتقدت به من علة تامة اللي هي جهة المشابهة، من قال هي موجودة بالفرع؟ من قال أنه العفو، من قال هي عند الله سبحانه وتعالى هي علة تامة؟ من قال؟ من قال أن ما اعتقدته من جهة مشاركة واشتراك ما بين الفرع والأصل اللي أنت تعتقد على أنه علة تامة، من قال هي علة تامة عند الله؟ هذا الاحتمال شلون توخره؟ العقل مو كافي، شلون بالتالي تلغي هذا الاحتمال؟ العقل مو كافي في إلغائه، إذا لابد من ورود نص يبين أن هذه الجهة هي علة تامة في ثبوت الحكم الشرعي للأصل. إذا ثبتنا هذا المعنى ذيك الساعة أنه بالتالي أنه لابد من أيضا سيأتي إن شاء الله إثبات ماذا الشروط الأخرى ونفي الاحتمالات الأخرى. فإذا أنت لابد أن تلغي هذا الاحتمال، ولابد أن يحصل لك جزم وقطع ويقين بأن هذه هي علة تامة. هاي شلون يحصل جزم وقطع أنها هي علة تامة؟ العقل قاصر، فإذا كان العقل قاصرا حينئذ من أين لنا أن نعلم بأن هذه هي العلة التامة في ثبوت الحكم الشرعي للأصل؟ حتى من خلالها ننتقل إلى الفرع. هذا أنى لنا ذلك، مضافا إلى ما ذكر أنهم أصلا هؤلاء الذين يعتقدون بالقياس كأبو حنيفة اللي هو أصل القياس وغيره، هم أصلا ما يعتقدون على أن الأحكام لابد أن تكون ناشئة من ماذا؟ من ملاكات. حتى وإن لم يكن فيها ملاك ممكن أن الشارع يجعل حكم شرعي منه، هم يعتقدون بذلك. إذن هذا الاحتمال بالتالي ما يمكن إلغائه، وهذا واضح أنه إعمال للرأي، مجرد واحد يعمل رأي لا أكثر ولا أقل، يحكم رأيه في ماذا؟ فيما يريده الشارع. أنت شنو حتى تحكم رأيك فيما يريده الشارع؟ أنت أصلا لا تعتقد بأن الأحكام لها ملاكات، فكيف حينئذ تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع؟ هذا من أين لك هذا؟ هذا واقع أنا أعتقده أن هذا استخفاف، قطعا جزما استخفاف بالأحكام الشرعية. هذا الاحتمال الأول لا يمكن إلغاؤه. الاحتمال الثاني أنه يحتمل أن هنالك وصف لا بد من إضافته لما ظنه القائس من علة تام. أنت شمدريك هاي جهة الاشتراك هي بالتالي تمام العلة التامة. هذا الاحتمال الثاني إحنا تنزلنا أنه أنت مثل ما مشتبه، وهذا أن لنا ذلك إلا أن يرد نص من قبل الشارع، لكننا لو تنزلنا وقلنا أن ما اعتقده هو بالتالي أنه هو في الأجواء، يعني قد يكون علة تام، لكن بالتالي ما معلوم على أنه هو تمام العلة التامة، إذ قد يكون هنالك وصف لا بد من إضافته لما اعتقده القائس حتى تصير العلة التامة. وهذا لا يمكن بالتالي نفي هذا الاحتمال إلا بالتصريح بالنص الروائي عن ماذا؟ عن تمام العلة التامة. الاحتمال الثالث اللي يكون لابد من رفعه لحصول أنه هو الأخذ بالقياس، احتمال أن يكون القياس القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم المقيس عليه. احتمال أنه اعتقد على أنه هو هذا بالتالي هو علة، لكنه بالتالي هذا ليس له دخالة في الحكم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأصل. هذا شلون ننفي؟ لا يمكن نفيه إلا بورود النص. احتمال آخر، احتمال الرابع، على فرض أن القائس قد أصاب في تحديد مثلا العلة، لكنه يحتمل أنها لو قلنا وهذا مستحيل إلا إذا ورد نص من قبل الشارع، لو فرضنا سلمنا وهذا في غاية البعد، لو سلمنا أنه استطاع تحديد العلة التامة، فرض من باب فرض المحال ليس محال، لو فرضنا، لكنه من قال لك بأن هذه العلة التامة هو يمكن إجراؤها في الفرع؟ إذ قد تكون هذه علة تامة لخصوص موضوع الأصل، لخصوص حكم موضوع الأصل، أنت شلون تجريها بالفرع؟ هذا شيء محتمل، أنت يحتاج لك إلى الجزم بإلغاء الخصوصية، لكن أنى لك ذلك قد يكون هذه العلة خاصة بهذا الموضوع، شلون أنت تجريها إلى موضوع الفرع؟ على أي حال احتمال آخر أنه احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه اللي هو الأصل ما موجودة وغير متوفرة بخصوصياتها في المقيس اللي هو الفرع، على أي حال واحتمالات ومنها نقطع على أنها نقطع، نعم مو نظن، نقطع أن هذه الاحتمالات لا يمكن رفعها، أبد ما تقدر ترفع ولا واحد من هذه الاحتمالات إلا إذا صرح الشارع بتمام العلة التامة، وهذا بالتالي أنه أنه ما موجود في كل الجسم. بعد إذا صرح بأنه هاي العلة تامة، هذا بعد ما يصير قياس، راح يصير منصوص العلة كما في الإسكاري بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الخاق. الشيخ هنا في صفحة 191 قدس سره يذكر يقول: وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها لكي يحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا إذا وردت، إلا إذا جاءت أدلة سمعية واردة من الشارع. ثم بعد ذلك يقول أنه قيل أنه إحنا خو نقدر نحصل العلم بالقياس عن طريق إجراء ماذا؟ السبر والتقسيم. عن طريق إجراء ماذا؟ السبر والتقسيم. طبعا هاي المحاولة من قبل الغزالي في كتاب المستصفى حاصل هذه المحاولة. يقول إنه إحنا نحصل، الغزالي يقول إحنا نقدر نحصل بالتالي، نعطي بالتالي حجية للإجماع عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه السبر والتقسيم. هي محاولة أنه للتفصي عن هذه الاحتمالات والابتعاد عن هذه الاحتمالات، لأنه ما يقدر ينفي هذه الاحتمالات. فذكر أنه من الممكن تحصيل العلم بعلة الحكم الشرعي. عجيب، أنت أيها الغزالي تستطيع أن تحصل الجزم بالعلة التامة للحكم الشرعي، شلون؟ يقول عن طريق البرهان، برهان السبر والتقسيم، بأن نستقصي كل الاحتمالات، جميع الاحتمالات الممكنة في العلة التامة، ثم نقوم بنفي واحدة واحدة حتى ينحصر الأمر في ماذا؟ في أمر واحد، في علة واحدة، فتكون هي المتعينة. واضح طريقته؟ هذه طريقة أوهن من بيت العنكبوت. ليش؟ لأن أنت من راح تذكر الاحتمالات، أنت من قال بأن هذه الاحتمالات اللي تذكرها هي تمام الاحتمالات الواقعية الجزمية؟ ايش بدرك بيه؟ هو اللي يريد يسوي احتمالات غير يعرف الاحتمالات، فهذه سالبة من انتفاء الموضوع. أنت من تقول هذا الحكم يحتمل علته كذا، يحتمل علته كذا، ايش مدريك أنه بالتالي أنه هنالك احتمال بالتالي أنه هو هذا العلة؟ تجوز هذه الاحتمالات ذكرتها كلها مو يم العلة، يجوز العلة التامة احتمال آخر. هذا مبني على حصر حقيقي للاحتمالات في العلة التامة. من أين لك ذلك؟ وأنى لك ذلك؟ هذا ما ممكن حصوله. فإذا ما ذكره مردود. زين، برهان السبر والتقسيم مبني على أنه مبني على أن تحصر الاحتمالات حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات. المقام ما عندنا حصر عقلي دائر بين النفي والاحتمال، بين النفي والإثبات، لأن الاحتمالات اللي يذكرها القايس لتعليل الحكم الشرعي لا تعدو عن كونها مجرد احتمالات موجودة بذهنه، مو احتمالات استقصى بها الواقع. فعلى اتحال ما ذكره بماذا؟ لا إشكال في كونه غاية في البطلان. احتمال على أن العلة التامة هي من ماذا؟ من القرن بين وصفين أو أكثر من أوصاف. احتمال أن تكون العلة التامة مو يم عالم الأوصاف أبدا أبدا، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، كما في سورة النساء 160. شنو الظاهر من الآية؟ العلة في التحريم. شنو الآية؟ لأنه العفو، شنو العلة التامة في التحريم؟ الظاهر من الآية كون العلة في تحريم بعض الطيبات هو ظلمهم وصدهم عن السبيل، مو الأوصاف. زين هاي شلون تدري بيها أيها الغزالي؟ أكو سؤال من بعض الأحبة؟ أكو سؤال أحبتي؟ أكو عندكم سؤال؟ على اتحاد نواصل إن شاء الله. على اتحاد هنا الشارع يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. فالتحريم علته مو وصف وإنما ظلمهم. أنت شلون تصل القائس إلى أن هذه هي العلة التامة؟ كيف يصل عقلك إلى ذلك وعقلك لم يحط بأبسط الأمور، وعقلك لم يدرك الشمس في رابعة النهار؟ شنو الشمس في رابعة النهار؟ ولاية أمير المؤمنين. عقلك ما استطاع أن يدرك هذا الأمر. تريد الآن تريد تدرك الملاكات الحقيقية التامة؟ هذا كلام بالتالي أنه أوهن من بيت العنكبوت. على أي حال، هذا ما ذكره الغزالي. النتيجة يقول شيخ المظفر قدس سره صفحة 192، يقول: على كل حال، فلا يمكن أن يستنتج من هذا الدليل السبر والتقسيم أكثر من احتمالات في ذهن بالتالي القايس. جيد، أسلقائل أن يقول لا، هو إحنا القياس ما يورث العلم بالحكم، يورث لنا الظن بالحكم. لا لا لا، نتنزل. إيه صحيح، عشيكم صح، من عين لنا أن نحصل بالعلم؟ يحصل القياس يورث لنا علم؟ لا، ظن، والظن حجة. لقائل أن يقول بهذا الأمر، فلذلك إحنا نحتاج أنه أن نبحث على أن هذا الظن معتبر لو ما معتبر. أما بالنسبة لنا الإمامية، نحن في غنى عن هذا البحث. لماذا؟ لأن هذا الظن قطعاً جزماً حتماً ليس بحجة، لتصريح بالروايات المتواترة المتضافرة، متواترة قاعد أقول متواترة في كل الطبقات التواتر، وصولاً إلى المعصوم الذي يورث القطع والجزم بما صدر عنهم، أن هذا الظن ليس بحجة. وردت روايات كثيرة في هذا المجال. واضح أحبائي على أنه أن القياس بالتالي ليس بحجة. واضح أحبتي، واضح على التواتر فيها. إن دين الله لا يصاب بالعقول، فالعقول القاصر، إلى آخره. روايات كثيرة في هذا المجال. أنه يبقى أنه إحنا خلي نأتي نتنزل مع القائلين على أن هذا الظن. طبعا إحنا هنا نتدرون شنو أحبائي؟ أولا إحنا عندنا روايات متواترة، وحتى إذا ما عندنا روايات متواترة، وإحنا قطعا عندنا روايات متواترة، لو فرضنا ما عندنا روايات متواترة، الأصل في كل ظن أن لا يكون حجة إلا إذا دل دليل قطعي على حجيته. الآن الخبر الواحد ظن لكنه دل الدليل القطعي على حجيته، الظهور ظن لكن دل الدليل القطعي على حجيته، وهكذا. هؤلاء إحنا إذا بالتالي غضضنا النظر عن رواياتنا، إذا أردنا نناقشهم إلهم، هم ذكروا مجموعة من الأدلة على حجية الظن الذي يستفاد من ماذا؟ من القياس. أنا أعتقد وهذا الاعتقاد أنا بالنسبة لي اعتقاد جازم، هم في قلوبهم أصلا ما وجود هذا المعنى، أصلا ما يورث القياس حتى ظن. نعم يوجد احتمال ضعيف، ما درينا على أنه هاي إلا التامة، من أين يأتيك الظن؟ يعني هذا الظن واقع في واقعه ليس ناشئا من مناشئ عقلائية، لا مناشئ بالتالي غير عقلائي، من أين يحصل لك حتى ظن؟ أصلا الظن هو كلش، يعني شيء يشبه شيء فينتقل لك الحب، من أين تعلم أنت بالعلة التامة؟ تظن بالعلة. على أي حال، هنا بالتالي أنه هم استدلوا بمجموعة من الأدلة على الإثبات على أن الظن الحاصل من القياس هو حجة. استدلوا بالكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل، وأذكر أنه بالتالي الشيخ راح يناقشها، وأعتقد على أنه لا تستحق حتى مناقشة هذه الأدلة التي ذكروها، وكلش أدلة ضعيفة جدا جدا، يعني تحميل، يعني ما كيف صدرت من منهم أنه كيف أنه قالوا هذه أدلة، ما لا أعلم واقعا، فإنه أصلا حتى من المعيب أن تذكر، من المعيب أن تذكر. هسه أنتم شوفوها، استدلوا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. واقعا ما أدري شو أقول. قالوا على أنه بتقريب أنه فاعتبروا المراد به العبور والمجاوزة والقياس عبور ومجاوزة من الأصلي إلى الفرعي. هذا شنو من كلام واقع المضحك للثكلة هذا؟ يعني شنو هذا الحكي؟ فاعتبروا يعني معناه أنتم عبروا، عبروا الأحكام. شنو عبروا الأحكام؟ هي أحكام لو شنو؟ عبروا الأحكام من استغفر الله يا ربي، من الـ من الـ من الأصلي إلى الفرعي. هذا شنو من كلام؟ هذا واقع، هذا كلام يعني على أي حال. هو نفس علماءهم بالتالي ذكروا قالوا هذا بالتالي ليس بتام. اعتبروا بمن اتعظوا، مو عبروا. هي شنو عبروا؟ هي أحكام لو شنو؟ لو لعب شنو؟ هي أحكام لو شنو؟ عبروا شنو؟ عبروا جاوزوا الأحكام من الأصل. هذا شنو العلاقة بالقياس؟ أستغفر. وهكذا هم يتعاملون مع القرآن، يحملون القرآن على وفق مصالحهم. هذا القرآن يقول لك كلام الله، أنا بالتالي أفصل حسب اللي أريده، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فإذا بالتالي أصلا هذا كلامهم جدا بالتالي أنه وهن وضعيف، مو أصلا حتى ما محتمل حتى بنسبة 1%. اعتبروا واضح، وين العربية اللي أنتوا دارسيها؟ اعتبروا يعني عبروا، وين ملاكات الحكم؟ شلون عبر؟ شلون عبر يعني؟ على أي حال، وبالتالي وحتى هذا اللي هو من علمائهم ابن حزم في كتابه إبطال القياس أنه رد ذلك، ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس. يلا احنا مثلا سلمنا عبروا جاوزوا، يلا عبروا الحكم من الاصل الى الفرع. إيه ادري شلون؟ باي قياس؟ باي ميزان؟ باي هو هذا نفسه بالتالي ما يقول انه ان القياس استفاده القياس من هذه الايه محال. على اي شيء نقيس؟ متى نقيس؟ وعلى اي نقيس؟ ولو وجدنا ذلك لوجب ان نقيس ما امرنا بقياس حيث امرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه ولا نتعدى حدوده. على اتحال هو هذا من علمائهم وابن حزم أصلا يقول أنه التمسك بهذا النص القرآني لإثبات القياس ماذا؟ محال. وفعلا فعلا هذا الذي ذكره. استدلوا أيضا بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا شيء العلاقة بالقياس؟ شلون هم قربوا الاستدلال؟ قربوا الاستدلال يقولون استغفر الله استغفر الله، الله سبحانه وتعالى هنا بالتالي اعتمد على القياس. شلون اعتمد على القياس؟ كما امكن الخلق اول مرة كذلك يمكن انشاء العظام مرة اخرى. الانتقال من العدم الى الوجود اولى من ماذا؟ من الانتقال من وجود الى وجود اخر. إيه أدري هذا قياس؟ هذا مو قياس. القياس الله سبحانه وتعالى استغفر الله بالتالي أنه هو شنو؟ يعني أنه عند ظن يعني مثلا أنه شون هذا الكلام؟ فشي يشبه شي ينقل حكم من وجود مشابه، هذا كلام بالتالي لا يقول به عاقل واقعا. النص القرآني واضح على أنه يريد أن يبين الشارع في هذه الآية أنه يرفع استغراب هؤلاء الذين أنه قالوا أنه منكرين للبعث. كيف يحيي العظام وهي رميم؟ الآية بالتالي أنه بين ذلك أنه اللي يستطيع أن يحييها يعني يوجد العظام من عدم إلى وجود، ما يستطيع أن بالتالي يوجد الشيء من يحوله من وجود إلى وجود آخر. خذ ديك أصعب، واللي يقدر على الأصعب من باب أولى أنه يستطيع على ماذا؟ أنه قادر على الأسهل، وإحياء العظام بالتالي أسهل من ماذا؟ إيجادها من العدم. على أي حال أينما ذكروه وأين بالتالي مراد الآية، ولو سلمنا على أنه بالتالي أكو فيه قياس فهو قياس الأولوية، وقياس الأولوية ليس قياسا، كما في قوله تعالى أنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف. زين يصير أنا أضرب هو هذا بقياس الأولية أو من باب الأولى أنه لا يصير. كذلك هنا في المقام أنه الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا على الإيجاد من العدم يوجد الشيء من العدم إلى الوجود يكون أقدر على إيجاده من وجود إلى وجود آخر. على أي حال هذا كلامه جدا أيضا بالتالي غير صحيح. واستدل الشيخ المظفر يقول بآيات أصلا بالتالي أن ما رح يناقشها يقول الشيخ في صفحة 195. واستدلوا وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. المثلية هنا بمعنى القياس. الله أكبر شلها علاقة بالقياس. وقوله تعالى يأمر بالعدل والإحسان. العدل بمعنى القياس. القياس ليس عدلا. هم يقولون بقوله العدل بمعنى القياس. القياس مو عدل لأنه مجرد تخمين وخرص وما إلى شيء لا يمد إلى الواقع ولا يمد إلى الواقع بصلة. على أي حال هذا فيما يتعلق بالنص القرآني. وذكرت لكم أنه المدرسة المقابلة لديهم هذه الطريقة وهو أنه يتعاملون مع النصوص القرآنية حسب الهوى حسب ما هم يردون. ولذلك أولوا بالتالي أنه حرفوا ما حرفوا يعني قصدي أنه في فيما يتعلق بتأويل القرآن هذا. وحتى الأحاديث أحاديث واضحة صريحة فصيحة أوضح ما تكون مع ذلك بالتالي هم ماذا أولوها. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أي الولاية هنا المحبة مو الولاية بمعنى التصرف إلى آخره من هذا الكلام من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى الاستدلال بماذا بالنصوص القرآنية. وأما بالنسبة إلى السنة إذن هم أفلسوا من ذلك. وأما بالنسبة إلى السنة ذكروا روايات. الروايات اللي ذكروها أصلا مثابة عندنا روايات مرسلة ضعيفة فهي قاصرة ماذا فيها قصور سندي وفيها قصور دلالي. فيها قصوران الروايات الآن اللي راح نذكرها قصور سندي وقصور دلالي وهي الآن موجودة أمامكم. أنهم ذكروا الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله صفحة 195 أحبتي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ماذا تقضي شلون تقضي. فقال أجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أولا هذه الرواية مثابت. وشون قربوا الاستدلال نشوف تقريب الاستدلال بعد ذلك المناقشة. قالوا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر بالقياس. شلون أقر بالقياس؟ أقر باجتهاده برأيه. هو يقول له أنا بعثت قاضي إذا ماكو في كتاب الله وفي سنته ماذا تفعل؟ يقول له أعمل برأي. خب أقر ذلك وأقراره بذلك يعني شنو معنى؟ يعني رد الأصل يعني الاجتهاد بمعنى يرده إلى الأصل وإلا كان مرسلا. يعني ما يصير أنه يعمل رأيه من دون أصل. وبالتالي الأصل هو القياس يعني يعمل رأيه بمعنى أن يقيس. أولا الرواية المناقشة الرواية مثابتة مرسلة لا حجية فيها. رواها الحارث ابن عمر ابن أخي المغيرة ابن شعبة ما شاء الله. ورواها عن أناس من أهل حمص ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هم ما حد يعرف حتى هم ولا يعرف له غير هذا الحديث. يعني على أدواتهم أيضا وعلى بالتالي أنه ما يذهبون عليه فيه من ماذا من المناقشة السندية بالتالي هذه الرواية ضعيفة حتى عندهم. الحديث أنه على فرض أنه ثبوته سندا وكذلك دلالة معارض بغيره بحديث آخر. راجع نفس ابن حزم يذكر هذا الأمر يقول في نفس الواقع جاء لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. مو قال لا أحسنت يسوي اعمل برأيك، ما قبل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب لي. إذن صار التعارض هنا، يقول لي إيه أحسنت أحسنت أعمل برأيك وإلى آخره، هنا ما قبل علي، فإذا يصير التعارض. فحينئذ بالتالي شنو، كيف أنه إحنا نمشي ذاك الحديث على هذا؟ هذا هذه مناقشة من حيث السند. وأما من حيث الدلالة أنه الاجتهاد سلمنا أنه الطريق الأول الرواية الأولى، لكن من قال الاجتهاد بمعنى القياس؟ إذ يحتمل أن المراد من الاجتهاد بمعنى بذل الرأي، العفو، بذل الجهد على وفق ماذا؟ القواعد الصحيحة، مو معنى أنه إعمال القياس. واضح؟ بالرجوع إلى العمومات، إلى الأصول، إلى آخره. على أي حال، منها أيضا بالتالي حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. العجيب، يقولون كأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أعمل القياس، لأنه ألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، قاس، كما أن بالتالي ديون الناس يقولها أبوك لو كان مطلوب دين كون يقضي، لو ما يقضي قلت له كون يقضي، قال كذلك بالنسبة إلى دين الله أم كون يقضي. فيسأل عن فريضة الحج اللي فاتت والدها، فينفعه إذا قضيناها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: كما أن الشخص إذا كان عليه دينه من ديون الناس وبالتالي يقضى هذا ينفعه، كذلك بالنسبة إلى دين الله. هذا مو قياس، هم يقولون هذا قياس، هذا مو قياس. أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو الحاجة لأن يعمل القياس؟ وهو مصدر التشريع، شنو الداعي لأن يعمل القياس؟ الشيء الآخر، على فرض ثبوت هذا الحديث وهو غير ثابت أيضا، هنا بالتالي في الواقع أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد تطبيق العام على ما سألت، يعني العام اللي هو وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها. فهنا بالتالي يكون المورد من تطبيق العام على مصادقه المعلومة، وهذا ما يحتاج إلى تشريع جديد، تطبيق أكو عندنا عام أو إلى مصادقية بالمصادق، من كان أكو عدها وضوح فبين لها أن هذا مصداق لتلك القاعدة، كل دين لا بد من قضائه. هسه هذا دين لو مودين، هذا دين لو مودين، فأرجع بالتالي هذه المصادق إلى تلك القاعدة، وذلك العام اللي هو يلزم قضاء كل دين، سواء كان دينا آدميا أو كان دينا ماذا؟ دينا إلهيا شرعيا، ما له علاقة بالقياس. ويذكر أيضا يتسلسل بالتالي المصنف قدس سره، يقول: ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية. واضح أحبتي؟ بالتالي أن هؤلاء يقولون أنه دين الناس أحق بالقضاء. واضح أحبتي؟ هذا الحديث اللي هو الوارد في بالتالي أنه فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق أنه بالتالي بعضهم يقول إلى عدم وجوب القضاء الحج، دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على حجية القياس. واضح أحبتي؟ يلتزمون، بعض يلتزم بعدم وجوب قضاء الحج وعدم وجوب الصوم، عدم وجوب قضاء الصوم الذي يعني أن دين الناس أحق بالقضاء، ومع ذلك حينما يصلون إلى القياس يقولون بحجية القياس، ويستدلون على القياس بهذا الحديث باعتبار أن دين الله أحق بالقضاء، وهذا بالتالي أنه ماذا؟ هو تناقض. ليش تناقض؟ لأن هم ما يقولون بأنه الحج والصوم أنه يجب قضاء، هم لا يقولون بوجوب القضاء، لكن عندما يصلون إلى ماذا؟ إلى مسألة القياس يستدلون بهذا الحديث. جاء أنتم من جهة تقولون على أنه الحج ما بقضاء، هنا تقولون لما ثبت القضاء، هنا يثبت القضاء هنا بالقياس. كأنتم بالبداية تقولون أنه بالتالي لا يجب القضاء. واضح أن هذا التناقض هو يعيش في أدلتهم، واضح جدا واضح. ثم استدلوا أيضا بحديث ماذا؟ بيع الرطب بالتمر، أنه ورد النهي عن بيع الرطب بالتمر، وهذا هم ما رواه الحاكم نيسابوري عن أبي العياش قال تبايع رجلان، التفتوا للرواية، على عهد سعد ابن أبي وقاص، فقال بالتالي يعني سئل فقال تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببسر ورطب، تمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا إذن، يعني لا ماذا؟ لا يباع التمر بالرطب. شنو وجه الاستدلال عندهم؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب على النقصان تحريم البيع، الذي يعني ماذا؟ أنه علة تامة، وهذا القياس بعينه، هذا هو القياس بعينه. يعني ما دام ينقص إذن بالتالي ما دام أنه حصلت النقص فالعلة في عدم صحة البيع والنقصان. أولا الحديث ضعيف، هاي أول قضية ضعيف حتى عنده. القضية الثانية ما ورد أولا من أن الحديث بالتالي لا مجال لحمله على القياس، إنما المقصود بتطبيق على فرض ثبوته تطبيق قاعدة عامة على مورد السؤال، كل ما فيه النقصان والزيادة يحرم. هذا واضح حبتي؟ فبالتالي أنه هذا من تطبيق العام على مصاديقه، وليس هو بالتالي إيجاد حكم جديد وتشريع جديد لا يحتاج إلى القياس. فهذا مثل الرواية اللي تقدمت من باب تطبيق شنو؟ التطبيق العام على مصاديقه. واضح أحبتي؟ وعلى أي حال بالتالي أنه كلام طويل، أنه ذكروا أدلة، وهذه الأدلة في الواقع هي أنه أبعد ما تكون عن القياس. هذا بالنسبة إلى السنة، ما عندهم ولا حديث واحد ولا رواية واحدة سالمة من المناقشة الدلالية أو من المناقشة السندية. أما أنهم الدليل الآخر اللي استندوا عليه على حجية القياس اللي هو الإجماع، التفتوا أحبتي. أما بالنسبة إلى الإجماع قالوا أنه الإجماع إجماع الصحابة أجمعوا على العمل بالقياس، أجمعوا على العمل إحنا بالنسبة إن القياس الإجماع لا قيمة له إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. هو هذا بعد الإجماع ما له قيمة عندنا أصلا، ما له قيمة أصلا، ما له كل قيمة. شنو المعصوم كان يعمل بالقياس عليه السلام؟ هو بالتالي مصدر التشريع كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، بس هنا الشيخ المظفر يحقق في هذه القضية، يقول أصلا ما كان أكو هنالك إجماع، فضلا عنه أن هؤلاء بالتالي الصحابة كانوا يعملون بالرأي، لكن ما معلوم أنه كانوا يعملون بالقياس، كانوا يعملون بالرأي. واضح. طبعا هو هذا من عمدة الأدلة القائلين بحجية القياس المفيد للظن. أهم دليل للذين قالوا بأن القياس مفيد للظن وبالتالي يكون حجة اعتمدوا على الإجماع، إجماع الصحابة. أخو إحنا لا إشكال بأن هؤلاء هم بالتالي كانوا يعملون بالرأي، وأكثر منه في موارد عديدة، وخالفوا النصوص الشرعية، نص شرعي ويخالفون النص الشرعي بناء على ماذا؟ بناء على أنه إعمالهم بالرأي. أي نعم يعمل رأيه،
هذا نص واضح، يصير اجتهاد في مقابل نص، يقول لك إيه بس أنا رأيي كذا، واضح.
لكن هاي الاجتهادات أنه لم تكن هذه الاجتهادات واضحة عندهم ومميزة بعضها عن البعض الآخر، لم يعرف هل هي على أساس القياس أو على أساس الاستحسان، ما شاء الله هم عندهم بالتالي من أنه الطرق لمخالفة النصوص، قياس، استحسان، مصالح مرسلين ونحوها، فما معلوم على أنه إحنا نقول لهم، نقول لهم ما يخالف إحنا نجي وياكم، بس ما معلوم على أنه هؤلاء السآن بالتالي أنه تسميتهم بالصحابة أنه هؤلاء مخالفين واقعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما معلوم على أنهم بالتالي أنهم إجماعهم كان على ماذا؟ على حجية القياس، ربما استحسان، ربما بالتالي أنه بالتالي أمور أخرى ممن بالتالي كانوا يعملون بها، مو فقط القياس هم كانوا يخالفون فيه النصوص، القياس، مصالح مرسلة، سد الذرائع إلى آخره، هاي كلها بالتالي كانوا يعتمدون طرق، هي طرق غير شرعية وغير معتبرة، كانوا يخالفون فيها النصوص الشرعية، واضح أحبتي؟ فإذا هذا الإجماع مثابيت، فضلا على أنه المجمعين هم جد كانوا، ما كانوا كل الصحابة، هذا شلون تقول إجماع؟ شلون تقول إجماع؟ الصحابة الذين ثبتوا والذين كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقته وطريقة أمير المؤمنين عليهم السلام، أنه كعمار وإلى آخره، هؤلاء لم يكونوا داخلين في الإجماع، فكيف تقول أنه إجماع الصحابة؟ على أي حال أن هذا أيضا بالتالي باطل وبطلان أوضح من الشمس في رابعة النهار، بل كانوا يعتمدون على الاجتهادات، اجتهادات مثل قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا محرمهما ومعاقب عليهما. عجيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع وأنت الشرع في قبال تشريعه وتعاقب على الشخص الذي ماذا يمشي ويسير على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو هذا إحمال الرأي، هو هذا يخالفون النصوص في ذلك. أو بالتالي أنه من جملة الاجتهادات الخاصة أنه كان يجمع الناس ويصلي بهم التراويح، ما أنزل الله بها من سلطان. أكو صلاة بالتالي أنه مستحب تصير جماعة أبدا، ومنها إلغاؤه حي على خير العمل، هو اللي أنكر هذا الأمر وألغاه. أحبتي التفتوا، أنكر ذلك، كان الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حي على خير العمل، وقيل حتى في عهد أبو بكر، في عهد عمر لعنة الله عليه يقول إني أخاف أن يتكل الناس على الصلاة إذا قيل حي على خير العمل ويدعو الجهاد، فأمر أن يطرح من الأذان حي على خير العمل، يقول خاف أن أدعوهم معنى الكلام للجهاد ويدركون الجهاد باعتبار أن الصلاة خير العمل، هو هذا أعمال الرأي، هذا شنو أي كلام، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يعلم أنها كانت في زمانه الصلاة خير العمل، خير العمل، ولكن قضية أيضا ما يتعلق بماذا؟ بالتكتف، أيضا استحسنه، هذا هو هذا دينهم، وهذا هو بالتالي شنو؟ هذا هو بالتالي أنه أعمالهم للرأي في مقابل النصوص الصريحة الواضحة الفصيحة، فكانوا يحسموا يجتهدون، لا يعملون رأيهم في مقابل النصوص ويضربون النصوص الشرعية بمثل ما ذكر، وقضية مثل حرق المصاحف من قبل عثمان بن عفان، هذا أيضا اجتهاد، حرق المصاحف، واضح، وغيرها وغيرها، بالتالي أنه يذكر الشيخ المصنف أنه ابن النقاش ابن حزم اللي هو منهم من علماء العامة، أنه أيضا يشكل عليهم بعدم انعقاد الإجماع، وراجعوا ذلك أحبتي،
يشكل عليهم بعدم انعقاد الإجماع. أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ أو لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 100 وإلى آخر؟ يناقش في ذلك ابن حزم فيما يتعلق بماذا؟ بالتالي الإجماع. يقول وعلى كل حال شيخ المظفر في الشأن كل شيء في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. الشيخ المظفر يمنع انعقاد إجماع الصحابة على العمل بالقياس، ويذكر مجموعة أنه فلما قلناه قريبا من أنه لم يثبت اجتهادهم من أي نوع. القضية الثانية استعمال بعضهم استعمل بعضهم استعمال بعضهم للرأي كان مبنيا على القياس أم على غير، هذا ما معلوم. كما قال ابن حزم فأنصف زين على اتحال. الشيخ بعد ذلك يذكر يقول والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي. أي نعم كانوا يعملون بالرأي، أبو بكر، عمر، عثمان، وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم. إنما الذي ينكر أن يكون ذلك ماذا؟ بمجرده محقق لإجماع الأمة والصحابة، اتفاق 3 10 20، هذا ما يسموه إجماع. أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا، وسكوتهم قد يقال سكوتهم إقرار. الشيخ هنا يجاوب أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، ذول سكتوا بالتالي احتمال أنه بالتالي الخوف، الجبن، الخجل، مداهنة، مراعاة عدم العناية ببيان الحق، الجهل بالحكم الشرعي إلى آخره، هاي كل الاحتمالات أنه بالتالي هاي كلها بالتالي ما تحقق الإجماع، ذول سكتوا مو معناه من أنه يقرون بالإجماع. جيد. ويذكر الشيخ مناقشات أيضا، وبالتالي يقول أنه سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتيا، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكر أكثر من واحد؟ زين، مثل ابن عباس ابن مسعود أضرابهم، بل روية ذلك حتى عن عمر ابن الخطاب إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. أنت واحد منهم، أنت عملت بالرأي على أي حال. أنه الكلام في هذا أعتقد أوضح ما يكون. والشيخ المظفر يذكر كلام من جملة هذا الكلام، يقول أنه يكفينا إنكار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي، وإنكاره معلوم الإمام عليه السلام. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهذا بالتالي يريد منه الإمام عليه السلام إبطال ماذا؟ إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس والاستحسان. واضح أحبتي؟ وأما بالنسبة إلى الدليل العقلي، عادة هم ما يذكرون أنه دليل عقلي على القياس، لكن بعضهم ذكر ذلك، وهو أنهم قالوا أن نعلم قطعا بأن هنالك حوادث لا نهاية لها، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في كل الحوادث، النصوص تخلص تتناهى والحوادث ما تخلص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي غير المتناهي، فيعلم من ذلك أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام وليس هو إلا القياس. واضح هذا التدليس؟ إخو ما يخالف على أنه القضايا اللي موجودة ما غير متناهية، بس الأحكام إحنا خو عندنا عمومات، حوادث جزئية ما متناهية، ولكن لا يجب أن يكون لكل حادثة نص بخصوصه، عندنا عمومات، وهذا العموم يشمل آلاف آلاف الجزئيات. الأمور العامة صح محدودة متناهية، لكن لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعابها للنصوص. هذا بالنسبة لدليلهم العقلي وهو واضح جدا. وأما نأتي إلى ماذا؟ إلى منصوص العلة، قياس منصوص العلة وقياس الأولوي. هذا مو قياس، منصوص العلة الذي نص على ماذا؟ على العلة فيه. هذا مو قياس راح يصير، كما لو فرضنا في مسألة ماذا؟ الخمر، وأنه قد نص على أنه مثلا علته الإسكار هي علته التامة، فحينئذ ننتقل إلى كل موضوع بالتالي يؤدي إلى الإسكار يكون بالتالي يكون محرمان. وكذلك بالنسبة إلى قياس المساواة، قياس العفو، قياس شو اسمه قولوا ياي الأولوية، ليس قياسا، يعني نحن نقول بحرمة ضرب الوالدين، أستغفر الله، لما يحتاجنا إلى دليل. ليش؟ لأن الشارع ماذا نهى عن قول الأوفى من باب أولى الضرب، وهكذا. هذا أصلا ما نسميه، لا يمكن أن يسمى بالقياس. ويذكر خلاصة الشيخ صفحة 204 فيما يتعلق بمنصوص العلة، أن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم، أي اللي هو المعلل في الأصل، فإنه عموم من جملة العموم، بعد من الظواهر، من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم. فإذا أردنا تعديه إلى غير ما يشمله ظهور العموم، فإن التعدي لا محالة تكون من نوع الحمل على القياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه. فإذا إحنا نقتصر بما ماذا؟ بما دل عليه الشمول العموم، بحيث قد مقداره واضح أحبتي. فإذا بالتالي منصوص العلة له ظهور في عموم ماذا الموضوع لغير ما له الحكم، ما نتجاوز أكثر، ما نتعدى إلى أكثر، واضح أحبتي. حرم الخمر لأنه مسكر، يفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر. وأما إذا لم نفهم ذلك، إذا ما فهمنا على أنه الإسكار علة تامة وبالتالي هي توسع الموضوع، ما نقدر نتعدى، وإلا التعدي يكون ماذا؟ يكون من باب القياس. جيد. إذن القولوا ياي على أنه منصوص العلة، هو بالتالي هذا راح يوسع من دائرة الموضوع، يوسع من دائرة الموضوع بمقدار تلك العلة. هذا بالتالي هذا عمل بالظهور، عمل بالظهور، وكل ظهور حجة. هذا أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن القياس. عندنا بعض الجسم عندنا مثل صحيحة بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: لأن له مادة. هذا ماذا تفهم منه؟ أن كل ما له مادة واسع لا يفسده شيء. بالتالي ماء البئر أحد المصادق، يشمل الموضوع بعمومة، ماء الحمام، ماء العيون، ماء حنفية الإسالة وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم تطبيق على هذه الأمور غير ماء البئر مثلا ليس أخذا بالقياس، هذا ليس أخذا بالقياس، بل هو أخذ بظاهر العموم والظهور حجة. هو الإمام بعد قال لأن له مادة، لكل ما له مادة على أي حال. وبالنسبة إلى قياس المساواة أيضا واضح، قياس المساواة اللي هو تقدم وبيناه، فهو ليس ماذا، ويذكر شواهد الشيخ المظفر على ذلك اللي هو نعبر عنه بمفهوم الموافقة، ليس قياسا زين. ويذكر رواية في هذا المجال ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، جيد. يعني يريد أن يقول لا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. يعني يريد أن يقول أنه إحنا نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحو الخطاب، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة أيضا من باب الظهور، ويعد ذلك من المفاهيم مفهوم نعبر عنه مفهوم الموافقة. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى مفهوما بالإصطلاح، ما بعد ما يصير بالتالي أنه نعبر عنه بقياس الموافقة. فمجرد الأولوية بما هي مو كافية، كن لابد أن تفهم من فحوى الخطاب. اي تكون على نحو مفهوم. وهاي الرواية هنا تبين على أنه مو كل أولوية يمكن التعدي فيها. الرواية اقرؤوها من خلالها يتضح أنه مو كل أولوية إلا إذا 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 دخلت في ماذا تحت عنوان المفهوم تفهم من فحو الخطاب. أما إذا لم تفهم من فحو الخطاب بعد ما تصير بالتالي أنه تصير أنه قياس الأولوية. جيد. ثم بعد ذلك يذكر تنبيها الشيخ المظفر قدس سره فيما يتعلق بالاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، ويبين ما يقف عليها وقفة طويلة. الشيخ المظفر يقول هذه كلها أدوات أنه يعتمد عليها المدرسة المقابلة، وقد ثبت ماذا؟ ثبت بطلانها. الاستحسان هو يذكر بالتالي أنه مجموعة هنالك من التعاريف، ويذكر هو بعض هذه التعاريف الشيخ زين، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، بل هي أقل من القياس من ناحية الاعتبار. الشيخ هنا يذكرها استحسان، مصالح مرسلة، سد الذرائع. يقول إذا خرجناها من الظن وقلنا أنها حجة، فبعد شنو الظن المنهي عنه؟ بعد ما يكون موضوع تحت الظن المنهي عنه. على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاته ما يستطيع العقل أن يصل إليها، فكيف يأتي مثلا الشخص ويستحسن، والله أنا أستحسن التكتف، والله أنا أستحسن مثلا أنه بالتالي هذا الأمر متعتان كانتا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا الثاني مثلا أحرمهما، أو أن خير العمل أنا أرفعها منه. هذا بالتالي مبني على الاستحسان، وما بي أي ماذا ما أي 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 شيء يمد إلى الشارع. أنت شنو دليلك على هذا؟ مجرد رأيك أنت، رأيك شنو؟ على أي حال هي لا إشكال بأنها بالتالي تعتمد على الرأي. الشيخ هنا بالتالي الشيخ المصنف ما أنطى تعاريف للاستحسان، المصالح المرسلة، الاستحسان. بالتالي شنو فرق الاستحسان عن القياس، عن المصالح المرسلة، سد الذرائع؟ لوهنها ولضعفها لم يبين، لم يذكر. ليش؟ لأن الجامع المشترك فيها أعمال الرأي في الواقع. الجامع المشترك فيها أعمال الرأي. لذلك ذكر يقول لأنه هو بالتالي حتى العمل بهذه يلزم منه ماذا؟ بهذه بالتالي أنه الأدوات يلزم منه تصويبة للمجتهد، تصويب المجتهد. يقول ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة. هي بالتالي وبالتالي ضعيفة ووهنة، فلذلك إحنا ما ذكرناها ما شرحناها، لأن هي يحتاج لها إلى ماذا؟ شلون القياس؟ يحتاج لها إلى بيان. لكن الجامع هو إعمال للرأي، ما واقعها هو هذا. زين. قال ومن أجل ذا ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطالب إلى ماذا؟ إلى محاضرات مدخل الفقه المقارن. بإمكان الطالب أن يراجع شنو بالضبط المراد من الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بإمكاننا أيضا إحنا أن نذكر بالتالي تعاريفه وتطبيقاتها، لكن الشيخ أعرض عن ذلك، فنعرض نحن أيضا بالتالي اختصارا للوقت. هذا فيما يتعلق في الباب الثامن. الباب التاسع التعادل والتراجيح إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.